بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو اللقاء السابع من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن بقية المسائل التي تتعلق بحديث أبي أمامة، وذلك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المروية عنه ولم تثبت: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وكذلك رواية البيهقي التي زاد فيها بنجاسة تحدث فيه. وأتممنا المسائل التي بقيت على الشرح الذي قبله، وكان من هذه المسائل أن تكلمنا عن تغير الماء إذا تغير بشيء لا ينفك عنه في الغالب وكان ملازم له وهو من أصل الخلقة، كالطحلب وأوراق الشجر وما تجلبه السيول والرياح. وقد تكلمنا عن هذا وذكرنا بأن أهل العلم تطرقوا لهذه المسألة، فهل قالوا بأن الماء طهور أم قالوا بأنه يخرج عن طهوريته مع التعليل؟ اتفضل.
اتفق العلماء على طهارة الماء إذا اختلط به شيء كالطحالب وورق الشجر والتب، لأن هذه من قشرة الأرض والأرض طاهرة، فيتأخذ حكم الأرض. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهور.
يعني معنى هذا أنه إذا تغير بالطحلب أو أوراق الشجر وما كان من أصل الخلقة وملازما له، فإن الماء ما زال باق على طهوريته وإن تغير. أحسنت. طيب، الماء إذا امتزج بطاهر فصار ثخينا، هل يرفع به الخبث الذي هو النجس أم لا؟ ها، نعم.
قال الأحناف بأنه يرفع الخبث، أما الجمهور بأنه لا يرفع الخبث. والصحيح أنه لا يستعمل لرفع الخبث، لكن لو استعمل وأزال الخبث فقد انتفت العلة، وهذا هو المطلوب شرعا.
أحسنت، هذا هو الجواب السليم، أن المائع عند عامة الأحناف يرفع النجس ويزال به النجس، والصحيح أنه لا يستعمل لهذا النجس في أن يرفعه، ولكن لو زالت هذه النجاسة فإننا نقول بأن هذا المايع قد رفعه، وذلك لأن القاعدة تقول العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فإذا انتفت العلة وهي علة النجاسة فإنه قد ظهر المطلوب شرعا وبالله التوفيق. تفضل.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
هذا الحديث راويه عبد الله بن عمر، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وكان صغيرا، يوم إسلامه لم يبلغ الحلم، وقد ولد رضي الله عنه على المشهور قبل البعثة بسنة، وكان ممن يعرف بكثرة الحديث، ولذا روى عنه الصحابة وروى عنه التابعون، وكان من المتتبعين لآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والملتزمين المتمسكين بسنته. وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قرر النبي عليه الصلاة والسلام الارتحال إلى غزوة بدر لمقاتلة المشركين، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في القتال، وكان عمره آنذاك 13 سنة، فلم يسمح له لصغار سنه. فلما كانت غزوة أحد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يجيزه في أن يقاتل مع المسلمين، فلم يجزه أيضا رضي الله عنه. فلما كانت غزوة الخندق كان عمره آنذاك 15 سنة كما في الصحيح، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فطنته وعلى غيرته لهذا الدين وعلى تربيته الحسنة التي رباها أبوه عليها. فإن الأبناء من الصحابة ومن أبناء الصحابة اليوم الذين ربما لا يحافظون على تربية أبنائهم، ويبقى الطفل طفلا ربما يبلغ 20 عاما وهو لا يفقه شيئا من دينه إلا ما شاء الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنه اختلف في السنوات التي عمرها، فبعض أهل العلم قال بأنه عمر 84 سنة، وبعضهم قال بل 86 سنة، وجزم الإمام مالك رحمه الله بأنه عاش 87 سنة، وقد توفي رضي الله عنه في 74 للهجرة، واختلف في دفنه، بعض أهل العلم نقل بأنه دفن في المحصب موضع بمنى، والبعض الآخر يقول بل دفن بذي طوى بالقرب من مكة، وقيل غير ذلك رضي الله عنه ورحمه الله. هذا الحديث الذي سمعتموه يعرف بحديث القلتين، وهو حديث صحيح، أخرجه الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي في المجتبى المسمى بالسنن الصغرى، وابن ماجه في سننه، وأيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، والطحاوي في مشكل الآثار، وأخرجه الإمام الدارقطني في السنن، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه جماعة من أهل العلم، منهم ابن خزيمة كما ذكر المصنف وابن حبان، كذلك صححه الحاكم والطحاوي والإمام الدارقطني والإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك أيضا من صححه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما في التلخيص الحبير، وأيضا في العصر الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والحديث صحيح، لكن هناك من أهل العلم من أعل الحديث بالاضطراب سندا ومتنا. أما من حيث المتن فكما سمعتم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. جاء في بعض الروايات: إذا كان الماء 40 قلة، وهو موضوع، وعند ابن عدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل الخبث. إلا أن هذه الرواية رواية منكرة. ثم جاءت رواية أخرى في تفسير القلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقلة 4 أصع. وهذه منكرة أيضا، لأنها من رواية المغيرة ابن صقلاب، وهو أبو بشر الحراني مولى محمد بن مروان، وقد عرف بالرواية عن المجاهيل والضعفاء، وعرف بكثرة الوهم، وكان ربما يروي عن الضعيف أو عن المجهول ويخطئ، ولذا ترك أهل الحديث حديثة. أيضا من حيث الإسناد اختلاف بعض الروايات، فمنها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف. وقد أجاب الحافظ عليه رحمة الله ورد على من ضعف هذا الحديث، ومنهم الإمام ابن مندة الذي أفرد له رسالة مستقلة وذكر فيها الطرق، وكذلك منهم ابن القيم عليه رحمة الله. والجواب على ذلك أن الاضطراب كما هو معروف أن تأتي الروايات بطرق صحيحة متقاومة، بحيث لا يمكن الترجيح فيها، لكن هنا قد عرفنا الترجيح، فنحن قد ذكرنا بأن رواية 40 لم تثبت، بل قلنا موضوعة، ورواية قلال هجر قلنا ضعيفة، ورواية أيضا تفسير القلة قلنا أيضا كذلك ضعيفة. وقد ترجحت وثبتت من حيث الإسناد أيضا من رواية ابن عمر من طرق أخرى غير التي انتقدها أهل العلم، ولذلك الاضطراب لابد أن تكون هذه الطرق صحيحة، لكن طالما واختلفت وأمكن الترجيح مع بيان الضعف في هذه الطرق والصحة في هذه الطرق عملنا بالحديث الصحيح. وهذه هي خلاصة الجواب التي أجاب بها الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير. فالحديث والحمد لله حديث صحيح. وبقي في الحديث إشكال، وهو ما معنى هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الماء، وفي رواية إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. ما المقصود بالقلة؟ طالما نحن نقول بأن الحديث صحيح، فالجواب اختلف في القلة على مذاهب كثيرة. فبعض أهل العلم قال القلة تقدر بقلال هجر، وقلال هجر متساوية، هجر معروفة عندنا هنا موجودة في الأحساء اليوم تسمى بقصبة هجر، وكانت قديما تتبع الأحساء، وفي الإقليم الإداري قديما كانت معروفة بهجر الأحساء وتسمى بهجر البحرين. وعلى هذا القول أنها من قلال هجر جماهير السلف، لكن جهلت هذه القلال التي كانت في هجر، كم هي من حيث الوزن، كم هي من حيث اللتر، كم تسع من الماء. والقول الثاني قالوا بأن القلة هي الجرة، القلة هي الجرة، وهذا القول مروي عن يحيى بن آدم وعن وكيع بن الجراح وعن محمد بن إسحاق وهو صاحب المغازي وعن إمام التفسير مجاهد بن جبر. وهذا فيه إشكال، أي جرة؟ الجرار تختلف، هناك جرة كبيرة وهناك جرة صغيرة، وهناك بين الجرتين. وقال الإمام الشافعي القلة هي ما كانت قربتين ونصفا، وعلى هذا أخذ الكثير من مشايخنا الشافعية باليمن ومن مشايخنا الحنابلة في بلاد نجد. لكن بقي إشكال أيضا، القربة هل هي الصغيرة أم الكبيرة؟ اختلفوا، منهم من قال القلة أو الجر أو القربة تكون بالقرب المعروفة في الحجاز، ومنهم من يقول القربة كالتي معروفة في بلاد العراق، وأيضا كذلك القرب التي موجودة في بلاد العراق ليست واحدة، والتي موجودة أيضا في بلاد الحجاز ليست واحدة. وبعض أهل العلم قال القلة هي ما تقله اليد من الماء. طيب، وهذا القول يروى عن الإمام الأوزاعي، كيف ما تقله اليد من الماء؟ لا يمكن أن يقال عنه قلة، معنى هذا أنه صار قليلا ليس كثيرا. لذلك نحن لو رجعنا إلى سبب حديث النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا في رواية أبي داود وفي رواية النسائي وفي رواية أيضا الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فما يعقل أن السباع والدواب تأتي لتشرب ما تقله أمثال الكف من الماء. وبعضهم قال بأن القلة عبارة عن الجرة مطلقا، عبارة عن الجرتين، وأن الجرة عبارة عن 16 رطلا حجازيا، وهذا أيضا لا يمكن أن يقيد بقيد، هذا لا يمكن أن يقيد بقيد. ولو رجعنا أيضا كذلك إلى بعض المتقدمين لما سئل عن القربة قال ما تكونت من كذا كذا من الدلو، وبعضهم جعل القلة عبارة عن 250 رطلا، وهذا هو المشهور عن الحنابلة، عبارة عن 250 رطلا، وجعل القلتين عبارة عن 500 رطل. إذن هنا لا يمكن أن نرجح قولا من هذه الأقوال، ف فيكون هذا الحديث ما زال مشكلا من حيث المعنى. والصحيح في تفسيره أن نقول بأن هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يتعذر أن نعمل به لجهلة معناه، فإن الله لم يتعبدنا بشيء إلا ونحن نعرف حكمه شرعا ومعناه في الجملة، وهذا مما يتعذر معناه فهو من المتشابه. وقد مال إلى هذا القول الإمام ابن التركماني كما في الجوهر النقي بتذييله على السنن الكبرى للإمام البيهقي، وحاصل كلامه أن حديث القلتين حديث صحيح، ولكنه يتعذر العمل به لجهالة معنى القلة. وبهذا نخلص إلى شيء بين، وهو أن الحديث ما زال مجهول المعنى. قد بينا مثل هذه الأقوال ووضحناها في حواشينا على الدراري المضيئة للإمام الشوكاني عليه رحمة الله. هذا الحديث إذا نظرناه وجمعناه بحديث أبي سعيد المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، لوجدنا أن هذا أن حديث ابن عمر يحمل على هذا الحديث فيقيده، والتقدير يكون: الماء طهور لا ينجسه شيء إذا كان قلتين فأكثر، فإذا كان دون القلتين فإنه يحتمل النجاسة. لكن هذا التقييد لو قلنا به لتعذر معرفة القلة، ولذلك ما نحمله عليه. لماذا ما نحمله عليه؟ لا، لوجود التعذر وهو عدم معرفة القلة. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن حديث القلتين يتعارض تماما مع حديث أبي سعيد المتقدم، والجواب أنه لا تعارض، وأنه لا يقيده لجهالة القلة. حتى قال ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم: أتحدى من يأتي بدليلين صحيحين فيهما التعارض. لذلك ينبغي لطالب الحديث والفقه أنه إذا وقف على نصين ظاهرهما التعارض ألا يقول هما متعارضان، وإنما يقول ظاهرهما التعارض. والذي يقول بالتعارض فهو واحد من ثلاثة: إما أن يكون أحد الدليلين ضعيفا والآخر صحيحا فيجمع بين الصحيح والضعيف وهذا مردود، وإما لقصور فهم من ادعى التعارض، وإما لجهله. وعلى ذلك فالشريعة لا يتعارض بعضها مع بعض. وقصدت بذلك أن بعض أهل العلم ادعى التعارض عند حديث القلتين، وادعى كذلك التعارض عند حديث أبي أمامة. حديث القلتين بينا عدم التعارض، حديث أبي أمامة قلنا بأنه ضعيف وأن الأصل الإجماع، وبعضهم قال أيضا كذلك التعارض موجود في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقالوا الأصل في الإناء أنه يكون ماذا؟ أنه يكون صغيرا، وإذا كان كذلك فمعناه أنه يتعارض مع حديث الماء طهور في جميع الأحوال، الماء طهور لا ينجسه شيء. والجواب أنه لا تعارض، لأن هذا الحديث هو بيان لنجاسة لعاب الكلب وأنه ينجس الإناء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء وأما رواية فليورقه ففيها نظر، وقد أنكرها ابن مندة قال بأنها ضعيفة، وعلى فرض أنها صحيحة فإن قاعدة أمامنا تلزمنا بما هو ألزم، وهو أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان لا يتم غسل الإناء إلا بإراقة الماء فإراقته واجبة من أجل غسل الإناء. للكلام بقية أستأنف في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.